زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتبايع، وكيف كانت إجاراته، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يقضي القرض، ورفض عليه الصلاة والسلام أن يعمل شيئا فيه ظلم لأحد. ولذلك لما قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، يعني الذي يقدر كثرة العرض وقلة الطلب، أو كثرة الطلب وقلة العرض، فإن السعر يتحدد في الغالب على هذين العرض والطلب. ولذلك قال الشراح في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، يعني إذا أنزل البركة كثرت الأصناف وكثرت الأسواق ورخصت السلع، وإذا منع المطر غلى السعر، قلت الأصناف وقل المعروض وزادت الحاجة فارتفع السعر. فقوله إن الله هو المسعر الذي يقدر السعر، والذي يقدر العرض ويقدر الطلب ويقدر المطر ويقدر القحط ونحو ذلك. وهذا لا ينافي أن بعض الناس قد يتلاعبون بالأشياء، كبعض التجار إذا احتكروا، فيكون ارتفاع السعر لا لأجل قلة العرض وكثرة الطلب، بل لأجل التلاعب بحبس السلع فيقل المعروض، لا لأنها غير موجودة ومتوفرة، هي متوفرة، ولكن حبسوها وجعلوا في السوق قليلا كي يرتفع سعرها. وعلى أي حال، سواء كان ارتفاع السعر نتيجة أمر طبيعي مثل قلة الأمطار، قلة الزرع، قلة المحصول، قلة المعروض بالتالي، وكثرة الحاجة وكثرة الطلب، سواء كان لشيء طبيعي أو لشيء آخر، فإن الله مقدر الكل، فإن الله مقدر الكل. فإذا قوله فإن الله هو المسعر ويدل على معناه ما بعده، قال القابض الباسط، فيقبض الرزق عن عباده فتقل السلع فيرتغل الأسعار، أو يبسط الرزق لعباده فتكثر السلع المعروضة فتقل الأسعار وتتوفر السلع. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل عملاً فيه ظلم، أن يتدخل تدخلاً فيه ظلم لأحد، وإنما أراد أن يترك الأمور على طبيعتها. فكأن السوق هو الذي يحدد السعر، لكن متى يتدخل؟ إذا كان هناك احتكار متعمد مثلاً، فللإمام أن يتدخل لفك الاحتكار، لأن المسألة الآن ما صارت أسعار طبيعية، وإنما صارت أمور مفتعلة وتعمدات وأشياء فيها ظلم، فيتدخل الإمام حينئذ. قال العلماء يكون التسعير مباحاً بل واجباً على ولي الأمر إذا كان الغلاء ناتجاً عن جشع التجار واستغلالهم للناس، كما لو امتنعوا عن البيع إلا بأثمان مرتفعة، يعني تواطؤوا فيما بينهم، فيتعين على ولي الأمر التدخل وتحديد الأسعار حماية للناس من جشع التجار. وكذلك لو صار عندهم احتكار وقامت حاجة ماسة بالناس فكذلك. فإذا لو وجد تواطؤ، استغلال، احتكار، تعمد، إساءة، ظلم، يكون التدخل، وإلا فالأصل أن لا يسعر، يترك السوق يحدد سعره بنفسه، ولذلك قال الله هو المسعر. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعير ويأمر بأداء العارية، فالعارية أمانة، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة والزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، فإنه يلزم بالأداء. قال: والدين مقضي. فذكر ثلاث عبارات: العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. فإذا المستعار والأمانة يجب ردها، والزعيم والكفيل والضامن غارم يجب عليه الأداء، وإلا ما صار كفالة لها قيمة. والدين مقضي يجب أداؤه ولا تجوز المماطلة فيه. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ومن غير المسلمين. ففي يوم حنين قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عورا أم غصبا؟ معنى عورا يعني عارية، هل هي تريد استعارة ولا بالغصب؟ قال: لا، بل عورا. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ تعويض نبذل لك؟ تريد المقابل؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. لأن صفوان أول فتح مكة ما كان مسلما، ثم أسلم، ثم دخل الدين في قلبه، فالوقت الذي استعار فيه ما كان مسلما. بعد ذلك هو قال: في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. وفي رواية أنه قال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. وكذلك رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة فرسه. فعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، جهة الصوت الذي حدث فجأة في الليل، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. معناها أنه سبق الجميع، أخذ فرسا وسبق الجميع وذهب وتأكد من مصدر الصوت وأنه ليس هناك بأس على المسلمين، ورجع وهم سيذهبون، وهم الآن في طريقهم وهو راجع. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا خوف عليكم لا روعة. قالوا: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر، يعني واسع الجري، يعني سبقنا ورجع ونحن في الطريق. هذا الفرس كان بطيئا، قال الراوي: وكان فرسا يبطأ، يعني من عجزه وسوء سيره، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب عليه صار سريعا، بحر، إنه لبحر، يعني في السرعة. رواه البخاري ومسلم. وفيه بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان على استعداد دائم يطير لأي هيعة لمصلحة المسلمين حرصا عليهم، وكشف الحال لهم ورجع قبل وصول الناس. وفيه بركة ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث انقلب الفرس العاجز البطيء إلى سريع. وجدناه بحرا، يعني واسع الجري، وأنه عليه الصلاة والسلام استعار هذا الفرس من أبي طلحة. وكذلك فيه استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب سببه. ومن معاملات عليه الصلاة والسلام ما حدث من الرهن، وكان ذلك الرهن ضمانا لشيء أخذه من يهودي. فقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه. ما هو العين المحرمة؟ خنزير، خمر، ميتة ونحو ذلك. فإذا كانت العين المتعامل فيها حلالا جاز التعامل معهم يعني الكفار فيها، في هذه العين المباحة، وأنه لا ينظر في التعامل إلى اعتقاداتهم وإنما إلى ذات المعاملة وذات السلعة. وقال ابن بطال رحمه الله: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. يعني مسلم يبيع سلاحا للكفار وهم يشنون حربا على المسلمين حرام، لأن هذه إعانة واضحة على المسلمين. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن معاملة التتر هل هي مباحة لمن يعاملونه، فأجاب: أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم. فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم، طبعا كان فيهم كفار في ذلك الوقت. ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم وباع غيرهم ما يعينهم على المحرمات كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز، فتاوى شيخ الإسلام. ومن معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الكفار بيعه وشراؤه منهم. فعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان. ما معنى مشعان؟ يعني طويل منتفش ثائر الرأس، مشعان منتفش ثائر الرأس، طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ أبيع أم هبة؟ فقال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت يعني طبخت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال الراوي: ويم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حز له حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. إذن القائد يحفظ نصيب الغائب، وخصوصا أنه قد يغيب لمصلحة الجيش فلا يفوت نصيبه. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا. يعني على العجين البسيط والشاة الواحدة أكلوا 130 صلى الله عليه وسلم. قال: وفضل في القصعتين فحملته على البعير. رواه البخاري ومسلم. مر معنا طبعا من الاستئجارات أنه عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط الليثي كما حصل في الهجرة، وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بالمزارعة. الآن لما فتحت خيبر ما للمسلمين طاقات تقوم بالمزرعة، يعني مزارع خيبر مزارع كبيرة، واليهود هم الذين يعرفون الزرع والعمل، فلم يكن من المصلحة أن يجليهم فورا. من الذي سيقوم فيها؟ يموت الزرع، من الذي سيقوم بها؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ الأرض أرض المسلمين، استولى عليها خلاص انتهينا، المزارع مزارع المسلمين والشجر المسلمين. كان من المصلحة أن يستأجر هؤلاء أو يزارع هؤلاء بالنسبة، يعني نسبة مزارعة، يجعل هؤلاء اليهود يعملون في أرضهم التي كانت لهم، في الأرض التي كانت لهم، وصارت للمسلمين، فيعمل معه عقد مزارعة بالنسبة، فالأرض للمسلمين وجزء من الثمر لهؤلاء العمال اليهود حتى يأذن الله بشيء، وقد حصل بعد ذلك. ولما استغنى المسلمون صار في من يقوم بهذه المزارع، أجلاهم خارج الجزيرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، النصف يعني، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم. فالآن البذر والسماد وأجرة الآلات وعلف الدواب المستعملة على من؟ على اليهود، هو له نصف خالص، وهم عليهم الكلفة والمؤونة مقابل النصف الآخر، يعني العمل والمؤونة وكل ما شيء يتطلبه عليهم هم. قال ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر، واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور فتح الباري. من معاملاته عليه الصلاة والسلام أيضا الهدية، قال: تهاد تحاب، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، لو كان صدقة ما يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا تجوز لهم الصدقة، إن هذه يغسل الناس بها ذنوبهم وأوساخهم، ما تليق مقام النبوة. فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده عليه الصلاة والسلام فأكل معهم، رواه البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي مقابل الهدية مكافأة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا. رضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، رواه الإمام أحمد بن حبان وصححه الألباني. يعني لقد هممت بعد معاملة هؤلاء الأعراب أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، لأنهم أصحاب مكارم أخلاق، ليس عندهم جفاء البادية، وهم أصحاب مدن وقرى، وليس طمعهم مثل طمع أولئك، ولا يطلبون الزيادة مثل أولئك. طبعا يوجد في البادية أيضا كرماء، لكن مثل هؤلاء الذين خصوصا ما تمكن الإيمان من قلوبهم، وبعضهم كان فيه لا زال فيه من أثرها ما فيه، كانت لهم مواقف مثل هذا، وبعضهم لا، منهم من يتخذ ما ينفق قربات وصلوات الرسول ألا إن قربة لهم، ومنهم من ينتخذ ما ينفق مغربا وتربص بكم الدوائر. كان صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا، هل كان عليه الصلاة والسلام يقبل هدايا الكفار؟ فيها تفصيل. البخاري رحمه الله قال: باب قبول الهدية من المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار، طبعا كافر، فقال: أعطوها آجر، يعني هاجر، رواه البخاري. طبعا أراد هذا الجبار أن يمس سارة زوجة إبراهيم بسوء، فأخذ يعني مثل الشلل، ثم أطلق، فأراد أن يأخذها بسوء فأخذ، أخذه الله فصار مثل المشلول، ثم أطلق في الأخير، قال: أنتم ما جئتوني بآدم، أنتم جئتوني شيطان أطلق خلاص. وأعطى هاجر، أعطى هاجر، هاجر صارت لإبراهيم عليه السلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل الشاة التي وضع فيها اليهود السم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. طبعا بعد ذلك لما مات بسببها بعض أصحابه أمر بقتل المرأة. في البداية لما اقتصر الأمر على التضرر من السم لم يصل درجة الموت أمر بتركها، ثم بعد ذلك لما مات بعض أصحابه بسببها أمر بقتل هذه المرأة. لكن أكلة السم هذه التي أكل عليه الصلاة والسلام منها وأكثر له في الكتف الذراع، لأن كان يعرفون حبه للذراع وكثفوا السم في الذراع، أكل منها هو وأصحابه أول شيء، ثم أخبرهم بالوحي أن فيها سم فكفوا. فبعض الذين أكلوا قلة ماتوا، هو عليه الصلاة والسلام بقي في بدني أثر السم لأمر يريده الله. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي النهاية طبعا مات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السم، وصار تعتاد نوبات منه، وقال لا زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر عرق بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فمات عليه الصلاة والسلام متأثرا بالسم الذي وضعت اليهودية، فلعل ذلك شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة، أيلة هي العقبة حاليا، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب له عليه الصلاة والسلام ببحرهم، يعني ببلدتهم وأرضهم، رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام من سياسته أنه إذا جاء مثلا أمير القبيلة أو المكان مسلما يبقيه على إمرته، يبقيه على إمرته. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يستوهب من أصحابه بعض الأشياء، كما جاء في حديث أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل. إذن رجل مشرك لديغ، وقوم مشركون رفضوا أن يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا بهم، لكن لما احتاجوا إليهم هل عندكم راقي؟ سيد القبيلة لديغ. قام أبو سعيد رقاه بفاتحة الكتاب وبرأ الرجل، وأثرت الفاتحة في المشرك، وكانوا قد اتفقوا معهم على مقابل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نص الحديث فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدرك أن رقيا. وهذا تعجب وإقرار، تعجب وإقرار، يعني كيف عرفت يا أبا سعيد أن الفاتحة رقية جيدة؟ فأعجبه فقهه. ثم قال خذوا منهم، يعني لا حرج، لا حرج أن تأخذوا المقابل الذي أعطاكم إياه الكفار على الرقية، واضربوا لي بسهم معكم، رواه البخاري ومسلم. طيب لماذا قال واضربوا لي بسهم معكم؟ تطيبا لقلوبهم كما قال النووي، ومبالغة في تعريفهم أنها حلال لا شبهة فيه. وقد التزم أبو سعيد أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوفاء بذلك. وفي هذا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقلوبهم فيما شكوا فيه، لأنه إذا أكل من خلاص هذا قمة الإقرار على الحلال. وكذلك لما جاء أبو عبيدة ومن معه بشرايح وشائق من لحم الحوت الذي ألقاه الله لهم بالساحل، فكان يغلى ولا ينضج ويحمل في السفر، يعني هذا كان من وسائل حفظ اللحم عندهم. لما قدموا المدينة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن وجدنا حوتا بالشاطئ، فأكلنا منه، هل هذا جائز؟ هذه ميتة ولا كيف؟ قال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه البخاري ومسلم. هذا بعض ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من المعاملة مع المسلمين ومع غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رزقنا حلالا، وأن يجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، ونسأله سبحانه أن يرزقنا اتباع سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها وميتنا عليها، والحمد لله رب العالمين.